بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب العمل في الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق ببيان صفة الوضوء. باب العمل في الوضوء، أي ما يعمله المكلف إذا توضأ. وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في وضوئه، والذي اشتملت عليه الأحاديث التي أخرجها رحمه الله في الموطأ، ومنها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وذكر هذا الحديث الذي يعتبر عند أهل العلم رحمهم الله كالقاعدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أحاديث مشهورة اعتبرت عند العلماء أصلا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه الذي سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، ومنها حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإنما قدمنا حديث عثمان لأنه مما اتفق عليه الشيخان، والصفة فيه أوسع وأجمع، وإلا فحديث علي رضي الله عنه من الأحاديث التي جمعت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة الأحاديث دارت عليها أكثر مسائل الوضوء، وأكثر خلاف أهل العلم رحمهم الله في مسائل الوضوء تكون الأدلة من هذه الأحاديث على حسب الأقوال والاختلافات. ولذلك تعتبر هذه الأحاديث كالأصول في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث جاءت الصفة الكاملة، لأن الوضوء له صفتات: الصفة الأولى صفة الإجزاء، والصفة الثانية صفة الكمال. والفرق بين صفة الإجزاء وصفة الكمال أن صفة الإجزاء هي التي إذا فعلها المكلف حكمنا بإجزائها بإجزاء فعله، وأنه قد قام بما يجب عليه، وحينئذ لو توضأ بها وصلى أجزأه فكأنها على آخر حد يقوم به المكلف. وأما صفة الكمال فهي صفة زائدة على هذه الصفة. وصفة الإجزاء هي التي اشتملت عليها آية المائدة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية الكريمة تعتبر الصفة فيها صفة الإجزاء، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الأعضاء التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، أن من قام بما فرض عليه الله فيها من غسل الثلاثة، أعني الوجه واليدين والرجلين، ومسح الرابع وهو الرأس، أنه يجزئه إذا جمع إلى ذلك النية. فهذه الأربع المذكورة في الآية بالإجماع فرائض الوضوء، كل العلماء مجمعون ومتفقون على أن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين في الوضوء فرض من الفرائض. وبناء على ذلك، فمن أتى بهذه الأربعة في الأصل صح وضوءه وأجزأه. فلو أن شخصا ليس عنده ماء يكفي لكي يتمضمض ويستنشق في وضوئه ولكي يثلث، فغسل وجهه مرة ثم غسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه، فقد جاء بما فرض الله عليه وأجزأه أن يصلي بهذا الوضوء إذا نوى به الطهارة. هذا من حيث الأصل. بعد هذا تأتي صفة الكمال، وهي الصفة التي هي الأفضل والأكمل، فإذا أتى بها المكلف فقد حصل أعلى المراتب في وضوئه، وهي أن يغسل أن يبدأ فيغسل كفيه ثم يغسل ثلاثا ثم يغسل ويتمضمض ويستنشق ثلاثا على الصفة التي سنذكرها، ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا على الصفة التي سنبينها مرة واحدة على أصح قولي العلماء، وسنبين دليل ذلك إن شاء الله تعالى، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات. هذه أكمل الصفات. وإذا قيل إنها الأكمل في الحد الأفضل والذي هو الإسباغ، فإنه لا يجوز له أن يزيد عليها، لا يزيد في العدد ولا في الصفة في أصح قولي العلماء. فلا يزيد في العدد بأن يتوضأ أربع مرات أو يتوضأ خمس مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فأسبغ قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فهذه صفة كمال. صفة الكمال اشتمل عليها حديث علي رضي الله عنه وحديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي معنا. ومن هنا سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع صفة الوضوء، وهذا يشمل ما كان فرضا من فرائض الوضوء أو لم يكن فرضا من فرائضه، بذكر الحديث الذي دل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الوضوء. يقول رحمه الله: باب العمل في الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة والنقاء من الدنس. وأما في اصطلاح الشرع فهو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي التي سمى الله في كتابه في سورة المائدة، وهي آية الوضوء. الغسل والمسح، الغسل لثلاثة أعضاء وهي الوجه واليدان والرجلان، والمسح لعضو واحد وهو الرأس. وقد يقع المسح بدليا للغسل كما في المسح على العماء على الخفين بالنسبة للرجلين المأمور بغسلهما. إذن قولهم الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، هذا بالنسبة لأصل الوضوء. بنية مخصوصة، وهي في الأصل نية التقرب لله عز وجل، فخرجت نية النظافة ونية التبرد. والنية المخصوصة المراد بها نية التقرب، والمراد بها نية التمييز، وهذا على التفصيل في نية الوضوء. وبسطه في مطولات الفقه حاصله أن من توضأ أفضل ما يكون وأجمع ما يكون أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع حدثه جاز له أن يصلي الفرائض على اختلافها، وجاز له أن يصلي النوافل على اختلافها سواء كانت معينة أو مطلقة. هذه النية نية رفع الحدث، فمن نوى أن يرفع عنه حدث الأصغر وتوضأ فإن وضوءه هذا يجزيه أن يصلي به الفريضة والنافلة على اختلافه. لكن إذا نوى وعين فقال فنوى أن يستبيح الطواف أو يستبيح مس المصحف وهو الأقل أو يستبيح نافلة، فمذهب طائفة من أهل العلم على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى أن هذا عليه حدث يمنعه من الأدنى ومن الأعلى، فإذا نوى الأدنى استباح لأنه نوى أن يستبيح المحظور عليه فلا يرتفع حدثه كلا. ومذهب من قال بهذا القول أنه إذا وعلى هذا المذهب ومن قال بهذا القول فإذا نوى الأدنى لا يستبيح الأعلى، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. بالنسبة للوضوء قالوا سمي الوضوء وضوءا لأنه من الوضاءة، وهذه الوضاءة وضاءة الدنيا والآخرة، فالمتوضئ والمحافظ على الوضوء يشرق وجهه، لأن الذنوب ضمة في وجوه أصحابها، وما سميت السيئات سيئات إلا لأنها تسيء إلى صاحبها حتى إنها تطفئ نور الوجه والعياذ بالله. ومن عصى ليس كمن أطاع، ولذلك إذا استقام العبد على طاعة ربه ظهرت استقامته في وجهه. ولذلك قال تعالى: لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ولذلك قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في تفسير الآية من محافظتهم بالليل على قيام الليل أنهم إذا أصبحوا تلألأت وجوههم وأشرقت كالشمس من نور الصلاة ونور العبادة. فالوضوء نور في الوجه ونور في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فمن استطاع القول بأنه مدرج من كلام أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل قرته وتحجيله فليفعل. على كل حال، هذه الوضاء المراد بها نور الوجه الذي يكون من الوضوء لما فيه من تحات الذنوب وذهابها، ومن أصلح واستقام أظهر الله صلاحه واستقامته في وجهه. ولذلك قيل للأعرابي إن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، جاء أعرابي فقيل له إن محمدا يكذب ويزعم أنه رسول صلوات الله وسلامه عليه، وحاشاه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أروني إياه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: والله ما هذا الوجه بوجه كذاب، ما هذا الوجه بوجه كذاب. فالوضوء يضيء وجه صاحبه وينير وجه صاحبه. ولذلك تجد المحافظين على الصلاة، المحافظين على صلواتهم، وجوههم مشرقة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينير وجوهنا بنوره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنه على ذلك قدير. يقول رحمه الله: باب العمل في الوضوء. في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في صفة الوضوء. نعم.
قال الإمام عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال:
بعد الحديث
أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عبد قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني.
قوله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني، هذا الإسناد فيه إشكال عند العلماء في قوله وهو جد عمرو بن يحيى، أي أن عبد الله بن زيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى. هذه اللفظة كما ذكر الإمام الحافظ بن عبد البر ممن فرد به مالك ولم يتابع عليه، والإشكال فيها أن ظاهرها أن عبد الله بن زيد الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يعتبر جدا لعمرو بن يحيى، والواقع كما قال الحافظ بن دقيق: أولا قرر الإمام الحافظ بن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار أن هذا لم يتابع عليه مالك، وأن الرواة عن مالك كلهم ذكروا هذا اللفظ عنه، وأن مالكا انفرد بذلك ولم يتابع عليه، أي في قوله وهو جد عمرو بن يحيى عبد الله بن زيد لم يتابع على ذلك. وقال الحافظ بن دقيق إنه وهم إنه من يحيى بن يحيى أو من غيره، والصواب أنه عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا سأل عبد الله بن زيد، وهذا الرجل هو عمارة ابن أبي الحسن وهو جد عمرو بن يحيى. سأل عبد الله بن زيد، طبعا هؤلاء كلهم لو عمرو بن يحيى مازني من بني من النجار من الأنصار، وهكذا بالنسبة لأبيه. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أيضا مازني نجاري أنصاري، وهو غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، لأن هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني الأنصاري، والآخر عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب قصة الأذان بدري، وهذا شهد أحدا الذي معنا ممن شهد أحدا، وهو الذي قتل مسيلمة بن الكذاب، صاحبنا راوي حديث الوضوء قتل مسيلمة الكذاب وقطعه عضوا عضوا رضي الله عنه وأرضاه. قيل اشترك هو ووحشي في قتله، وقيل اشترك هو ووحشي ومعاوية إن صحت الرواية عن معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قال أنا قتلت مسيلمة بن الكذاب مسيلمة الكذاب، والواقع أنه أن وحشيا كان ممن قتل مسيلمة وهذا موثق، وعبد الله بن زيد ممن قتل كما في الطبقات، وأنه إذا صحت الرواية عن معاوية لأن الجميع اشتركوا في قتله أخزاه الله. وعبد الله بن زيد ممن شهد أحدا مع أمه أم عمارة نسيبة بن كعب رضي الله عنها وأرضاها. وفي اشتباه بين عبد الله بن زيد صاحب الحديث الذي معنا وعبد الله بن زيد صاحب الأذان صاحب قصة الأذان، والاشتباه في اسم الأب وفي اسم القبيلة عبد الله بن زيد الأنصاري، وهذا عبد الله بن زيد الأنصاري، ويفرق بينهما أن صاحبنا مازني من بني مازن من بني النجار، وبالنسبة لصاحب الأذان حارثي. والقصة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم الذي شهد أحدا، وليس عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي هو بدري وصاحب قصة الأذان. قال أن رجلا سأل عبد الله بن زيد أي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هل تستطيع أن تريني؟ قال بعض العلماء بعض الشراح أي أرني كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السؤال كما قال الحافظ ابن حجر ملاطفة الطالب لخيه، وهذا الأصل أن من سأل العلم عليه أن يتلطف مع أهل العلم، لأن التابعين وهذا من أئمة التابعين رضي الله عنهم رحمهم الله أجمعين تأدب مع هذا الصحابي ورسموا لنا بهذا المنهج في سؤال العلم أن يكون بالأدب، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها واقنع بجهلك إن جفوت معلما. فالأصل أن الإنسان إذا سأل أن يتلطف في سؤاله وطلبه. وقيل قال الإمام الباجي رحمه الله إن هذا السؤال المراد به أنه طلب منه أن يصف له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الجامعة للهيئات وكيفية الفعل، بمعنى أنه قصد أن يصف له الصفة الكاملة، فهو نوع من السؤال الصعب الذي يحتاج من المجيب أن يكون على إلمام، بحيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فنعم الرائي ونعم المرئي ونعم ما رأى، حيث حفظ للأمة هذه السنن في أعظم وأشرف ما يكون بعد الشهادتين مما تستباح به الصلاة، وهو الوضوء الذي هو وسيلة لاستباحتها. فقال له سأله بهذه الطريقة لأنه يحس أن أمر الوضوء عظيم، وأن الذي يسأله إنما هو صفة محققة ودقيقة بحيث يصف له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيئات وأتمها. وقال بعض العلماء يحتمل أنه خشي أن يكون الصحابي مع طول العهد قد نسي شيئا فجاء بهذه الصيغة كما أشار إليه بعض الشراح، وأيما كان فقد سأله هذا السؤال. وفيه فائدة بل فوائد، أولها حرص السلف الصالح رحمهم الله على العلم، والسؤال عنه من أهله. ثانيا الحرص على الاستفادة من أهل العلم إذا اجتمع بهم الإنسان. فهذا التابعي الجليل رحمه الله برحمته الواسعة كم نال من الأجر وكم نال من الثواب حينما سأل عن هذه المسألة التي أصبحت مروية في دواوين العلم وتدور عليها مسائل العلماء ومسائل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن من أثار الخير وبحث عن الخير أن أجره عند الله عظيم، وأن الله سيجعل من وراء المسألة الصالحة النافعة التي تكون في موضعها أن الله سيجعل من ورائها خيرا كثيرا للخاصة والعامة. ثالثا أن السلف الصالح لما اجتمعوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونهم عن صغار العلم قبل أن يسألونهم عن كباره. تأمل رحمك الله، لو أن رجلا في زماننا قال لعالم أو سأل شيخا أو سأل أحدا فقال له كيف الوضوء، لنالته الألسن ولاحتقروه ولذموه ولربما نهروه. وهذا التابعي الجليل يسأل هذا الصحابي الجليل ابن عمه من ذي قرابته ويقول له هل تستطيع أن تريني، بل معظما للمسألة مع أنها مسألة واضحة وجلية. كل هذا لكي يعلم الإنسان أن العلم ينبغي أن يبدأ به بصغاره. ولذلك بورك للسلف الصالح وبورك للناس فيما أخذوا من السلف الصالح حيث إنهم اعتنوا بصغار العلم، وهذا هو العلم الذي يؤخذ عن العلماء الربانيين. قال بعض العلماء في تفسير قوله ولكن كونوا ربانيين، قال أن تأخذوا صغار العلم قبل كباره. تأمل رحمك الله الناس اليوم حينما يجلس الرجل في المجلس فيسألونه عن المسائل الدقيقة العويصة التي حتى ولو كان مبرزا وإماما فيها لم يستطع بيانها إلا بجهد، مثل مسائل المعاملات الدقيقة التي تكون فيها الشبه وذرائع الربا ونحوها مما لا يستطيع الإنسان أن يبينه في مجلسه لكل أحد. فتجدهم يسألونه عن هذه المسائل، وتجد الناس إذا جلسوا مع العلماء مولعين بمثل هذه المسائل. ثم تكون المصيبة عظيمة إذا جار طلاب العلم الناس في ذلك، فأصبح طالب العلم لا يتكلم إلا في المسائل الكبيرة ولا يخوض إلا في المسائل الكبيرة، فنزعت البركة والعياذ بالله من كثير من مثل هذا. فتجد الناس يجهلون مسائل واضحة في الطهارة والصلاة والعبادات وهم يخوضون في مسائل لو عرضت على أئمة العلم ودواوين العلم من السلف الصالح للأمة لجف الواحد منهم على ركبتيه خوفا من أن يقول على الله بدون علم، ولذلك نزعت البركة. فتجد الشيخ ربما يمر على 20 أو 30 مجلس ولربما تحفظ له المجالس العديدة ولكن قل أن ينتفع، لأن المسائل الكبيرة إذا طرحت كلها خلاف وشقاق وأخذ وعطاء فقل أن يستفيد منها مبتدئ طالب العلم طلب المبتدئون وطلبة العلم. فإذا رسم السلف الصالح رحمه الله منهج أنه لا عيب طالب العلم أن يبين، ولا عيب للعالم أن يبين هذه الأمور التي يعظم الحاجة إليها وهي التي يسميها العلماء ما تعم به البلوى ويحتاجه الناس. تأمل رحمك الله لو أن خطيبا يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته فتسمعه الآذان وتعيه القلوب وتطبق قوله الجوارح كم له من الأجر والثواب. ولو أنه خطب هذه الخطبة لقامت الدنيا وقعدت وقال هذا لا يفهم، نحن في كوارث الأمة وهذا في الوضوء. نعم ونعمت العين ما دام أنه في الوضوء، أليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته؟ فليرضى من يرضى وليأبى من يأبى، فما عليك إذا رضي ربك ألا يرضى الناس. على الناس أن يسيروا على هذا المنهج الذي أصلح الله به سلف هذه الأمة، أن يشتغلوا بالمسائل التي هي تعم بها البلوى ويحتاج إليها الناس، فأن يقعدوا لهم العلم بهذه الطريقة التي سلك وسار عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين من بإحسان. هل تستطيع أن تريني؟ لأن الرؤية من أبلغ ما يكون. قالوا لأن القول يحتمل والفعل لا يحتمل. ولذلك تجد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عن الجميع لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل، لأن الفعل ليس فيه احتمال فإنه إذا غسل يديه إلى المرفقين أمام العين الأمر واضح، ولكن لو قال مثلا غسل يديه إلى المرفقين، قال الشخص ما هم المرفقان وإلى أين حد المرفقين؟ لكن إذا غسل الموضع أمام الإنسان ومسح أمام عينيه فإن هذا أبلغ. قال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وهذا يدل على العناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان بالإمكان أن يقول له أرني صفة الوضوء، ولكن قال له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا من أبلغ ما يكون، البحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عنها وطلب العلم بها، هذا من أعظم ما يكون لما فيها من الخير العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فسائلها سائل عن الأسوة الحسنة، والله تعالى أرسله هدى ورحمة صلوات الله وسلامه عليه، فالسائل عن سنته سائل عن الهدى والرحمة، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل.
فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم.
قوله نعم أي أستطيع أن أريك صفة وضوء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والقاعدة أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب، فإذا قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقال له نعم أي نعم أستطيع أن أريك، معناه أستطيع أن أريك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا منه رضي الله عنه وأرضاه ليس على سبيل التزكية، لأن الجواب ولو تضمن مدحا للإنسان ما دام أنه لغرض شرعي فليس فيه تزكية مذمومة. نعم.
فجعله
لما قال نعم دل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأنه علم بهذه السنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يجيبون إلا بما يعلمون، وكانوا وقافين عند حدود الله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فدعا بوضوء، دعا بمعنى طلب، وهنا طلب إحضار الوضوء، والوضوء بالفتح ما يتوضأ به وهو الماء. دعا بوضوء استفيد من جواز الاستعانة بالغير بعد الله عز وجل في الوضوء، في فعل الوضوء، تقول له أحضر لي الماء، تقول له صب علي الماء إذا احتجت لذلك. وفيه هذا أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل وضوءه، فصب عليه الوضوء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح في حديث المسعى الخفين، فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين في قصة أيضا المسعى الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما ثم قال أدنه، فدنوت حتى كنت عند عقده، قال فلما فرغ صببت عليه وضوء. وقال أنس كما في الصحيح عنه رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. فهذا أصل عند العلماء أنه يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء، ولكن محل ذلك أن لا يكون على سبيل الكبر، وأن لا يتضمن محظورا شرعيا من إذلال الناس أو الفتنة. الأصل في هذا أن يكون في المعروف، في المعروف، بأن يكون مثلا يخدم إنسانا ذا علم، أو يخدم إنسانا ذا حق كأبيه وذي الشيب المسلم ومن فيه استقامة على طاعة الله معروف بالاستقامة والخير ليرجو منه دعوة صالحة ونحو ذلك مما يسلم من الأغراض. وإلا فالأصل أن الناس ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فلا يجوز إذلالهم، ولا يجوز للإنسان أيضا أن يذل نفسه بسؤال الناس إلا إذا وجد الموجب الشرعي الذي ينبني عليه. قال عمر عبد الله بن عمر إذا كنت في السفر صائما فلا تخبرن أحدا، فإنهم يقولون أنزلوا الصائم، افرشوا للصائم، افعلوا للصائم حتى يذهب أجرك، حتى يذهب أجرك. هذا إذا كان ابن عمر رضي الله عنه هذا سالما من الفتنة، فلا يزالون يقومون عن الإنسان حتى يذهب أجره. لكن إذا كان الإنسان كبير سن أو ذا حق والفتنة مأمونة فلا بأس ولا حرج، والأفضل للإنسان أن يلي